أن المرأة ليس عليها جمعة، لكن إن صلت مع الناس صحت منها. فالمرأة أيضا غير مكلفة أنها تذهب لصلاة الجمعة، لكن لو أنها صلت صحت صلاتها، كما أن المرأة لا يصح لها الذهاب للمقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما بالنسبة للصلاة على الميت، وهذا أمر يشكل على بعض النساء، إذا شهدت إذا صلت مثلا أي صلاة في الحرمين الشريفين ووافقت صلاة على الميت، بعض النساء لا تصلي على الميت، تظن ظنا خاطئا أنها غير مشروع لها أو أنه يحرم عليها، فهذا ليس بصحيح. فصلاة المرأة على الميت جائزة مشروعة، مثل صلاة الرجل على الميت أيضا ما في إشكال. ولو أن المرأة صلت على الميت أو الميتة في مغسلة الأموات قبل أن يذهب به إلى المسجد أو قبل أن يذهب به إلى المقبرة أيضا ما في إشكال، لكن الأمر المحرم عليها الذهاب للمقبرة. والسبب في ذلك أن المرأة ضعيفة وتتأثر وعاطفية، وربما يحصل منها كما هو الواقع في غالب النساء أنها إذا مات لها ميت أنها يحصل منها، أنا أتكلم عن عموم النساء في البلاد الإسلامية، يحصل منهن رفع صوت وصراخ وعويل وربما شق للثياب وتمزيق للشعر، هذا شيء ربما يغمى على بعض النساء بخلاف الرجال، قد يكون عندهم بل عندهم شدة أكثر من النساء وتحمل المصائب. فإذا كانت المرأة يشرع لها أن تذهب للمقبرة قد تتأثر كلما ذهبت ويحصل منها شيء لا يتحمد عقبه، قد يغمى عليها قد يحصل لها شيء، فلذلك منعت الشريعة المرأة من الذهاب للمقابر. ومن خصائص النساء أن الإمامة في الصلاة للرجال، يعني لا يصلي إماما في المساجد إلا الرجال دون النساء، فالمرأة لا تأم الرجل حتى لو كانت إحدى محارمه، ولو كانت تعرف الفاتحة وهو رجل لا يعرف شيئا، كما لو كانوا مثلا في البادية المرأة متعلمة وأبوها أو أخوها أو زوجها لا يعرف الفاتحة، فإنه لا يجوز أن تصلي المرأة به، مما يدل على أن الرجل هو الإمام، هو الذي يتقدم إماما في المساجد وفي الصلوات، أما النساء لا يصلين بالرجال. ومما يتعلق بخصائص النساء في باب الصلاة، لباس المرأة في الصلاة يختلف عن الرجل، فالرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة، ويستحب له أن يغطي صدره وكتفيه، يعني يأخذ الزينة، مجرد تغطية ما بين السرة والركبة فقط، لو أن الإنسان ربط على وسطه مثلا فوطة ولا إحرام ولا أي قطعة قماش وصلى صلاته تمت فيها الشروط، يعني ستر عورته، لكنه لم يأخذ الزينة، هذا فيما يتعلق بالرجل. أما بالنسبة للمرأة فعورتها تختلف عن الرجل في الصلاة، وعورة المرأة في الصلاة تختلف عن خارج الصلاة. شرح هذا الكلام، المرأة يجب عليها أثناء الصلاة أن تغطي شعرها وجميع جسمها، ولا تكشف إلا وجهها وقدميها وقال بعض العلماء وكفيها. ولو أن المرأة صلت وحدها وكشفت شعرها صلاتها باطلة، لو كانت وحيدة في مكان مظلم، لو أنها صلت أمام زوجها وكشفت شعرها صلاتها باطلة، لو صلت أمام أولادها كاشفة شعرها صلاتها باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار. والخمار في لغة العرب هو ما يغطي الشعر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن المرأة إذا أرادت أن تصلي فإنها تغطي جميع جسمها، ولم تستثن الشريعة في باب الصلاة إلا الوجه والقدمين، وقال بعض العلماء والكفين. فهذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فعورة المرأة تختلف أمام محارمها وأمام النساء وأمام الرجال الأجانب. فأمام غير محارمها الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي جميع جسمها حتى الوجه، والمسألة معروف خلافية بين العلماء بين أهل المذاهب، لكن هذا الذي عليه الدليل. ومن أوضح الأدلة وأصرحها أن الله عز وجل فيما يتعلق بحجاب المرأة، وفيه بعض الشبهات ضد المرأة سأذكرها إن شاء الله في باب الشبهات، لكن من أوضح الأدلة على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها زيادة على تغطية جميع جسمها، لم يختلف العلماء في أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع جسمها وتغطي شعرها، إنما اختلف في كشف الوجه فقط إذا كانت غير متبرئة يعني غير متجملة، هذا الذي وقع فيه الخلاف. فإذا كشفت المرأة وجهها مع وضع زينة ومجملات هذا حرام باتفاق العلماء، إنما كلامهم فقط لو كشفت فقط وجهها من غير تجمل ولا زينة، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. لكن مما يدل على الحجاب أنه واجب أدلة كثيرة، منها تقول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في حديث صفوان بن المعطل، تقول لما أحسست أنه قدم علي كانت توقعت أنه ذهب مع القافلة، تقول فخمرت غطيت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في البخاري ومسلم. وقال الحافظ بن حجر في الفتح أن الحجاب وهو تغطية الوجه هذا معروف في العهد النبوي في نساء الصحابة، هذا معروف بلا خلاف، لكن العلماء أو من خالف في هذه المسألة اختلفوا هل هو واجب أم غير واجب. أما كونه مشروع ومستحب وهذا فعل الصحابيات هذا ما في خلاف بين العلماء. ومن الأدلة على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، الله تعالى نهى المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يتحرك الخلخال الذي يربط في الرجل، وهو نوع من الأساور في القدمين وفيه صوت يتحرك ويؤثر في القلوب. نهى الله عز وجل أن تضرب المرأة برجلها أمام الرجال فيتحرك، ربما تتحرك شهوة الرجال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب أيها أوضح وأشد فتنة، وجه المرأة أو ضرب الخلخال؟ هذا يعني من قد يكون من النقص في الشريعة أن الله تعالى هذا يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يكون في شرعه نقص أو تناقض أو اضطراب، كيف ينهى الله عز وجل عن هذا الأمر ويجيز للمرأة أن تكشف وجهها؟ يأمر الله تعالى بتغطية الشعر ويأذن للنساء بكشف الوجه، وهذا لا شك أنه مخالف للقواعد الشرعية وللفطرة السوية. ومما يدل على وجوب حجاب المرأة تغطية وجهها فيما يتعلق بالنظر للمخطوبة، لو أن المرأة غير متحجبة أصلا وتخرج لحاجتها، يعني لو كانت النساء جميعا في العهد النبوي يذهبن كاشفات الوجوه، لماذا تأمر الشريعة الرجل الخاطب أن ينظر إلى المرأة أو يجلس معها مع وجود محرمها بشروط معروفة؟ مما يدل على أن الرجل أصلا لم يرى المرأة ولم يؤمر بالنظر للمخطوبة إلا لأنها متحجبة مغطية الوجه. هذه بعض الأدلة الدالة على وجوب حجاب المرأة. فالمهم أن المرأة لباسها في الصلاة يختلف عن اللباس داخل في الصلاة، يختلف عن لباسها خارج الصلاة. ففيما يتعلق بالنظر للرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي جميع جسمها، أما فيما يتعلق بنظر أقاربها من الرجال لها فلا تظهر إلا وجهها وشيء من يديها كفيها وقدميها. وأما بالنسبة لنظر المرأة للمرأة ظهرت فتوى قبل فترة قبل زمن أن المرأة أمام المرأة يجوز لها أن تكشف، يعني يجب عليها أن تغطي ما بين السرة إلى الركبة والزائد الثدين وأعلى الصدر وبقية الجسم والركبتين وما دون، أن هذا جائز أن تكشفه المرأة أمام المرأة. فلو قيل بصحة هذا القول وبجوازه لا شك أن الوضع الحالي في الأفراح وفي المجتمعات النسائية وفي الولائم وغيرها أنه وضع والله مؤسف ومزري. وهل لو تصورت المرأة أن الله عز وجل سيقبض روحها على هذه الحال وهي كاشفة أكثر صدرها أمام النساء، بل قد تظهر صدرها جميعا وأكثر ظهرها قد ظهر أمام النساء، لا ترضى والله أن تموت على هذه الميتة بهذا اللباس. فلو أن هذه الفتوى صحيحة فإنها تقال مثلا للحاجة، امرأة مثلا أرادت أن ترضع ولدها أمام أخواتها من النساء أو أمام أمها، هذا ما في إشكال للحاجة، يعني ما يلزمها أن تتوارى تذهب عن النساء، هذا للحاجة. أما كونها تكشف، يعني الأصل فيها إظهار العورة أمام النساء بناء على قول بعض العلماء، فلا شك أن هذا قول خطأ ومخالف لما يجر إليه أيضا من الفساد، ولما يجر إليه أيضا من ربما وقوع العين الحسد على المرأة أو وقوع السحر. وفي الواقع أيضا الحالي المؤسف المزري فيما يتعلق بالتصوير في كاميرا الجوال، ويحصل من هذا فتنة كبيرة جدا بين النساء، وبعض الساقطات السافلات تصور النساء بدون استئذان. إذا كان الرجل بدون استئذان لا بد أن يؤذن أو أن يستأذن أن يصور، كما لو كان مثلا في مجلس أو في مخيم أو في رحلة أو في يعني مكان أريح مع الناس، لا يرضى أن يصور على أي حالة، في قميص النوم ولا وهو في حالة لا يريد أن أحد ينظر إليه فيها. فكيف ترضى بعض النساء أن تصور نساء المسلمين بالكاميرات أو بكاميرا جوال، لأنه لا يشك فيها كأنها تتصل وهي تصور، ثم تنتشر هذه الصور في مواقع الإنترنت ويحصل منها أذى كثير للمسلمين وهك لأعراض المسلمين. وأنا أدين الله عز وجل بهذه الكلمة لأن هذا إيذاء للمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، لأن الرجل ربما يرى أمه أو أخته أو زوجته أو بنته في أحد إحدى المواقع في الإنترنت أو في أحد المواقع في الإنترنت يراها واضحة لا تخفى على أحد، مثلا ترقص أو في قصر أفراح أو مخرجة أكثر صدرها وهي غافلة ولا تعلم، ثم تركب صورة على صورة وتدبلج الصور وتدمج بعض الصور، ثم تنزل في بعض المواقع أن رجلا يعاشرها أو اختلط بها أو جلس معها أو نام معها، ولا شك أن هذا فيه فتنة عظيمة وأذى كثير للمسلمين. فلو قيل إن المرأة أمام المرأة يجب عليها أن تغطي السرة والركبة فقط، لو قيل بصحة هذا القول يقال للحاجة، وأما واقع النساء فهذا لا شك أن فيه مآسي وأضرار كثيرة جدا على المسلمين. مما يتعلق بالمرأة من الخصائص المتعلقة بالمرأة أن المرأة تقطع صلاة الرجل والرجل لا يقطع صلاة المرأة، بمعنى أن الرجل إذا كان يصلي ومرت أمامه امرأة زوجته أو أمها أو أختها إحدى محارمه أو أجنبية عنه مرت أمامه بينه وبين موضع سترته فإن صلاته تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة. وهذا هو الصواب، فإذا مرت المرأة قطعت صلاة الرجل وبطلت صلاته مع حصول الإثم عليها. أما إذا مرت المرأة أمام المرأة فلا تقطع المرأة صلاة المرأة، وإذا مر الرجل أمام الرجل لا تقطع صلاة الرجل صلاة الرجل الآخر، وإذا مر الرجل أمام المرأة لا تنقطع صلاتها، يعني لا تبطل، لكن يأثم الرجل إذا مر أمام رجل بينه وبين سترته يعني مقدار ثلاثة أذرع من موضع قدميه، مقدار ثلاثة أذرع إذا مر بينها وبين ثلاثة أذرع من موضع القدمين الذراع أقل من المتر، نص متر، يعني متر ونص من موضع قدميه. إذا مر الرجل أمام الرجل في هذه المسافة فإنه يأثم ولا تبطل صلاة المصلي، لكن لو مرت المرأة أمام الرجل بطلت صلاة الرجل، وهذا مما تختص به المرأة دون الرجل. ومنها أيضا من خصائص النساء خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها والرجال العكس، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في هذا لإبعاد الرجال عن النساء قدر المستطاع حتى في أماكن العبادة، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، وربما يكون المدخل لهم مدخل أو مدخلان يعني بابان فقط، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الرجال أنهم لا ينصرفوا بسرعة بعد الصلاة حتى تخرج جميع النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة في الصلوات النهارية في الظهر والعصر لا ينصرف ولا ينحرف يقابل المصلين ربما أحيانا إلا إذا خرجت النساء. هذا شريعة لأمته، النبي عليه الصلاة والسلام لا يغار منه ولا يغار الصحابة على نسائهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا تعليم وتربية للرجال من الأئمة. ففي الزمن السابق كان الرجال والنساء جميعا في موضع واحد، النساء في مؤخرة المسجد والرجال في المقدمة، وكلما ابتعد الرجل عن النساء والمرأة عن الرجال كان أفضل. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها. فبناء عليه إذا كان للنساء مصلى مستقل في المسجد أو في حواجز داخل المسجد لكن في حواجز، والمرأة لا ترى الرجال والرجال لا يرون النساء، فيرجع الحكم كما كان على قول بعض العلماء، فخير صفوف النساء تكون الأولى، لأن العلة والحكمة الشرعية معروفة. ومن خصائص النساء دون الرجال أن الإمام إذا سهى في الصلاة أن المرأة تصفق والرجل يسبح. وأما تصفيق المرأة فقيل التصفيق المعروف تضرب بكفها اليمنى على اليسرى باطن هذه باطن اليمنى بباطن اليسرى، وقيل باطن اليمنى على ظهر اليسرى، وقيل تضرب بأصبعين من اليمنى بباطن اليسرى، وقيل تضرب يدها باطن يدها اليمنى أو اليسرى على فخذها. هذا كله من أنواع التصفيق على خلاف بين أهل العلم، والخلاصة أنها تصفق والرجل يسبح حتى لا يسمع صوتها. ومن خصائص النساء فيما يتعلق بالجنائز أن المرأة تكفن بخمسة أثواب عند التكفين بعدما تغسل، لأن هذا أستر لها. وأما الرجل فإنه يكفن بثلاثة أثواب، يعني ثلاث قطع قماش، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في البخاري ومسلم كفن النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب سحولية. سحولية يعني أثواب من بلد سحول، وهي بلاد باليمن، كانت تجلب منهم الأقمشة، فهذا قصد عائشة. المهم كفن النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب. وهذا الفرق واضح بين المرأة والرجل حتى لا تنكشف المرأة، وهذا أستر لها مع أنها ميتة والفتنة منعدمة فيما يتعلق بها، إلا بعض الرجال الذين ماتت قلوبهم قد يحصل منهم فتنة بالنساء حتى المرأة الميتة. ولذلك اختلف العلماء إذا وقع الرجل وزنى أو فعل الفاحشة بامرأة ميتة ما الحكم؟ هل يحد حد الزنا على قول، أو أنه الأمر أهون من ذلك إنما يجلد، لأن المرأة الميتة لا تشتهى ولا تتحرك شهوته، فعلى خلاف بين العلماء قال الإمام أحمد بل هو أشد من الزنا بل يقتل، لأن مثل هذا الشخص ميت القلب ميت الطبع بهيمي النفس، لأنه وقع على امرأة ميتة لا تتحرك الشهوة لها ومع ذلك تحركت شهوته. فالمهم كل هذا يعني التكفير بخمسة أثواب للمرأة من باب الستر للمرأة. ومن الفروقات أيضا فيما يتعلق بالمرأة والرجل بعد الوفاة، إذا مات الرجل وهو محرم فإنه لا يغطى وجهه، على قول لبعض العلماء يوضع في قبره ولا يغطى وجهه. المرأة إذا ماتت وهي محرمة يجب أن يغطى وجهها، فهذا فرق بين الرجال والنساء، لأن هذا الحكم خاص بالرجال، والمرأة مراعاة لعموم الرجال وحتى لا يحصل بها فتنة منعت المرأة أو منع أولياء المرأة إذا ماتت وهي محرمة أن يكشفوا وجهها. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغطوا رأسه ولا تخمر وجهه ولا رأسه، فهذا خاصا بالرجال دون النساء. ومنها أيضا من الخصائص المتعلقة بالنساء دون الرجال أن الإمام إذا صلى على الميت على الرجل يقف مقابل أو أمام رأس الرجل ووسط المرأة للتفريق بين الرجال والنساء. أما فيما يتعلق بالزكاة وبالنفقات هذه مسائل وأحكام مجملة لأن التفصيل يطول فيها. أما فيما يتعلق بالزكاة وفي النفقات فمن المسائل المتعلقة بالمرأة دون الرجل أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير، لكن لا يجوز العكس. والسبب في هذا أن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولا على أولادها، لأن النفقة من خصوصيات الرجال لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني الذي ينفق من ماله هو الرجل هو الأفضل. فالمرأة بما أنها غير مكلفة أن تدفع النفقة وتهيئ السكن للأولاد ولا للزوج لأنه من تكليف الزوج هذا، فإذا احتاج زوجها لزكاة فإنها تعطيه من زكاتها. لأن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن دفع زكاتها لزوجها عبد الله بن مسعود، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري. لكن لو أن الرجل يريد أن يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة أو يجعل بدل النفقة نفس زكاة ماله يجعلها على أولاده وزوجته، فهذا لا يجوز، لأنه في قاعدة شرعية فيما يتعلق بالنفقات والزكاة، أن كل شخص يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز أن تدفع الزكاة له. فالرجل الآن يجب عليه أن ينفق على ولده وعلى زوجته، لا يجوز له أن يدفع الزكاة لزوجته ولا لأولاده، إنما يزكي على أناس آخرين. فالمرأة لا يجب عليها أن تنفق على الزوج ولا على الأولاد، فإن كانت غنية المرأة والرجل فقير، قد تكون المرأة معلمة وعندها أموال كثيرة ومساهمات والرجل فقير، يجوز لها أن تدفع الزكاة لزوجها لقضاء دينه أو يعني أموره حتى لو كان لغير قضاء الدين، هذا المقصود بالكلام. فالمرأة غير مكلفة بالنفقة ولا المهر دفع المهر من الرجال دون النساء، لكن لو أن المرأة هي التي دفعت المهر من نفسها، يعني مثلا تقدمت بها السن وأرادت أن تتزوج وبحثت عن الرجال أو تقدم لها عدة أشخاص ولم توفق وفتح الله عز وجل عليها بالمال وأرادت أن تتزوج أحدا حتى يعني تسعد في حياتها وترى الأطفال قبل أن تموت، لو أنها هي التي دفعت ما يقال المهر مثلا، لكن لو دفعت المال للزوج المتقدم أو دفعت المال لأجل السكن واشترت له سيارة أو أعطته مال لأجل يساهم مساهمات شرعية مثلا تجارية، هذا كله لا بأس به، لكن المهم أن دفع المهر المكلف به الزوج أو الرجل. أما المرأة فلا تدفع إلا إذا أرادت من نفسها أن تدفع المال لأجل أن يتزوجها الرجل. أما المرأة إذا أرادت أن تنفصل عن زوجها متزوجة هي وتضايقت من زوجها من أخلاقه من المعيشة معه من تضايقت من دينه من تساهله من منكراته من مخالفات وتحملت وصبرت وسلكت جميع الطرق لأجل التفادي للمفارقة ولم تستطع أن تعيش معه أبدا، فلها أن تدفع مالا حتى تفدي نفسها منه، ويسمى الخلع. الخلع ليس طلاقا، الطلاق بيد الرجال، وأما الخلع فلها أن ترفع دعوى عليه في المحاكم وتقول مستعدة أعطيه مثلا 20,000 100,000 مليون، أو تعطيه مزارع أو تعطيه أراضي حتى تتخلص منه وتذهب للمحكمة ويجرون عقد الخلع، هذا لا بأس به، فهذا ليس من باب الطلاق وليس من باب قوامة المرأة أنها هي التي تقوم على الرجل في الطلاق، فالطلاق من خصائص الرجال، والخلع يجوز بإذن القاضي وعلمه إذا كان أيضا فيه مصلحة. أما ما يتعلق بخصائص المرأة في باب الصيام، فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم النفل إلا بإذن زوجها، لكن العكس يجوز، والمراد بهذا النافلة إذا كان الزوج موجودا غير مريض. فأما إذا كان الزوج غائبا أصلا مسافر في تجارة في أي مكان ذاهب للحج مثلا وتريد أن تصوم، لا يلزم أنها إذا أرادت أن تصوم النفل تتصل عليه أو تستأذنه لأنه غير موجود. والمرأة إنما منعت من الصوم صوم النفل مع وجود زوجها لأجل القيام بحقه، لأنه قد يحتاجها للعشرة للجماع لغير ذلك، ثم يمتنع عن ذلك لأجل أنها صائمة، وقد تتمنع عليه أو ترتفع عليه أو تنشز عنه بحجة أنها صائمة، مع أن قطع النفل جائز، يجوز لها إذا صامت مثلا وأراد أن منها شيء أو كان مسافرا وقدم وأراد منها شيئا فيما يتعلق بالعشرة لها أن تقطع النفل، هذا الأمر جائز. لكن قد تكون بعض النساء تجهل أن الأمر جائز فتتمسك بالصوم وربما تتمنى عن زوجها ويتضايق منها، يظن أنها مسحورة أو فيها عين، ويبدأ يذهب بها إلى القراء وإلى المشايخ ويبدأ يستفتي، ربما يطلقها إذا كان قد أتى من سفرة بعيدة ولا من تجارة ولا من مكان بعيد يريد أن تقابله زوجته بالحسنى، فإذا هي صائمة وتتمنى عنه ولا تريده ظنا منها أن النفل يجب عليها أن تتمه، وهو يظن أنها مسحورة أو تغيرت عليها أو فيها شيء، فثم ينشأ الشيطان هذه الخصومات فيحصل الطلاق أو الفراق. فالمهم إذا كانت الزوج غائبا فيجوز لها أن تصوم النفل حتى من غير إذنه، إذا كان موجودا لكنه مريض كما لو كان في البلد لكنه في المستشفى راقد في العناية المركزة ولا في أي مرض تعلم أنه غير مستطيع ولا يريد منها ما يريد الرجال، فهذا أيضا جائز. فهذا الحكم المتعلق بالصوم فيما يتعلق بالمرأة. وأما الأمور المتعلقة بالنساء في الحج فهي كثيرة جدا، لعلي أذكرها إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا أطيل، وأترك المجال لبعض الأسئلة، وبالله التوفيق. طيب. هي ممتازة. تقول الأخت السائلة: أقرأ الأسئلة من غير ترتيب بناء على ورودها إلي. تقول السائلة: لقد حجت الخادمة الأندلسية في عام 23 للهجرة من غير محرم، هل يقع علي إثم مع أنه يصعب عليها الحج من بلادهم لفقرهم، مع العلم أنها حجت مع حملة؟ ولا أعرف يعني ماذا كتبت، كلمة ما عرفتها. مثل هذا كما مر الكلام عليه أن حدها صحيح إن شاء الله إذا كانت قد قامت بالشروط ولم ترتكب شيء من المحظورات ولم يبطل حجها بأي شيء من المبطلات، فما في إشكال إذا حجت بدون محرم. لكن يبقى هل عليها إثم أم ليس عليها إثم؟ يقال لها: تعلم أن الحج غير ذهابها، أن ذهابها غير جائز، والأفضل أن تبقى، وأنها غير مكلفة أصلا ولا يجب عليها، ولو ماتت فإنها غير آثمة. ولو ماتت المرأة الغنية صاحبة الأموال وليس عندها أي محرم، فإنها إذا ماتت لا يشرع لأحد من أقاربها أو من زميلاتها أن تحج عنها، لأنها غير مكلفة أصلا. كما لو مات الصغير، لو مات الصغير أبو 10 سنوات أصلا هو غير مكلف للحج، فكذلك المرأة إذا كان ليس عندها محرم هي غير مكلفة أصلا. لكن لو أنها حجت بدون محرم صح حجها مع الإثم. أما كونها يصعب عليها أن تأتي من بلادهم لفقرهم، هذا يعني ليست المرأة التي استخدمت الخادمة والرجل الذي استخدم الخادمة هو المكلف يعني يحججها، ولو أنها تبرعت بالحج من مالها أيضا، لكن هي غير مكلفة ابتداء، فإذا حجت صح حجها. تقول السائلة: أصلي مع خادمتي بعض الصلوات في اليوم جماعة بهدف زيادة الأجر، خاصة في صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ما حكم ذلك؟ وأجلس معها أحيانا بعد الصلاة لتعليمها بعض أمور الصلاة، فما الحكم؟ ثم لها سؤال ثالث. سؤال الأخت أمر طيب جدا في كونها تعلم الخادمة، وهذا مما يشرع للخادمات أو للعمال القادمين على هذه البلاد. يعني بعض الناس يبذل الأموال الكثيرة الطائلة للذهاب للدعوة للخارج، وهذه أمور طيبة ونافعة التي يقوم بها بعض الدعاة، لكن أتى الله عز وجل بجميع الجنسيات وبل بجميع الأديان في هذه البلاد، إما عمال ولا موظفين ولا سائقين ولا خدم، فمن الأفضل أن يكون أقل الأحوال للمرأة التي استخدمت الخادمة فرصة في أن تدعوها إلى الله عز وجل، لأن المرأة إذا دخلها الدين وإذا أصبحت متدينة أو طيبة أو تهتم بالصلاة تنشغل الخادمة عن كثير من المآسي، أو تنشغل عن مثلا التطلع إلى الأبناء أو إلى الرجال، لأنها أتت من بلدها تجلس السنتين والثلاث، وقد تكون فتاة شابة، قد تكون جميلة مؤثرة للشباب في البيت، وهي أيضا تريد من الرجال ما يريدون هم من المرأة. فإذا كثفت عليها الدعوة واهتمت بأمر دينها وبالعلم مع عملها وانشغالها بالعمل يكون هذا أستر لها وأحفظ لها، يعني هذه مصلحة تعود على الجميع إذا كثفت الدعوة إلى الله عز وجل على جميع العاملين والخدم والسائقين والموظفين في الشركات. فحتى إذا كان مثلا المحاسب هندوسي مثلا أو نصراني، محاسب في شركة، إن دعي إلى الله عز وجل ووثر به ودخل في الدين، أو كان مسلم لكنه متساهل ودعي إلى الله عز وجل وتأثر، فإنه يكون أكثر أمانة. فلذلك الدعوة إن شاء الله عز وجل لها يعني فضائل كثيرة وفوائد تعود حتى على الداعية في بيته. فالمرأة الآن إذا دعت خادمتها وعلمتها وبينت لها بعض أحكام العقيدة وبعض الأمور التي تتعلق بجعل الدعاء فقط لله عز وجل، ونبهتها على بعض المحرمات وتحذرها من فيما يتعلق بالسحر والكهانة التي يحصل من بعض الخادمات، بل قد يكون كثير من الخادمات أنها تأخذ من شعر سيدة البيت أو تأخذ من بعض ثيابهم وهم لا يعلمون، حتى لو ظلموها وذهبت إلى بلادها ولم يكملوا لها الرواتب أو حصلت خلافات بينهم، تذهب بهذا الشعر أو بهذه القطعة من القماش تذهب بها إلى ساحر ويتم سحر هذه المرأة. فكون هذه المرأة تدعو خادمتها إلى الله عز وجل أمر طيب جدا. أما كونها تصلي معها أحيانا ما في إشكال، هذا الأمر جائز، لكن لا تستمر على هذا، وتحرص أنها تعلمها سواء بعد صلاة أو في غير الصلاة، وتجعل لها شيء من الكتيبات في لغتها، والأشربة متوفرة كثيرة والكتب موجودة في توعية الجاليات، فتعلمها حتى في غير وقت الصلاة. السؤال الثالث لهذه الأخت تقول: مشاهد من بعض النساء تظهر شيء من عورتها كعبودها، وعندما نخبرهم بالحكم تقول عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، فكيف نرد عليهم؟ مر شيء من الكلام حول هذا. والمرأة عموما في جسمها في جسدها فتنة حتى بين النساء، ولذلك يحصل ويقع الإعجاب من النساء بعضهن ببعض أكثر من إعجاب الرجال بعضهم ببعض. يعني لو أن الرجل رأى كتفي رجل كما يحصل هذا مثلا في الحج في الإحرام ما يتأثر، لكن لو أن المرأة رأت كتفي أو صدر أو ثديي امرأة مثلها يحصل لها فتنة وإعجاب وتأثر، وقد يحصل هذه الآثار المترتبة على هذا القول. ولو أن هذا القول صحيح تنزلا لقيل إنه يجر إلى مفاسد أكثر، ومن باب سد الذريعة في الشريعة الإسلامية، سد الذريعة هي سد الأبواب التي تكون سببا للدخول في محرمات. فالواقع للنساء الآن في الولائم في الأفراح في الاجتماعات النسائية أنها لا تقتصر على إخراج يديها فقط أو أكثر رجليها أو منتصف الساقين أو جميع الساق، إنما تخرج أكثر صدرها، بل تخرج إلى بداية البطن يعني قبل السرة بقليل، وتخرج أكثر الظهر من الخلف مع حبل قليل أو صغير جدا، حبل موضوع على الكتفين من باب الموضة. هذا لا شك أنه في تقليد بالكافرات، هذا ما يختلف فيها أحد أبدا أنه تشبه بالكافرات، هذا في كونه محرم. وأيضا فيه فتنة للنساء وفيه تساهل، لأن المرأة حياؤها وفي عفتها وحشمتها حتى بين النساء، فإذا تساهلت بهذا الأمر باللباس حتى لو كان بين النساء ربما تقع في شيء أعظم. ومع وجود التصوير في الكاميرات في التساهل، ولا بد أن تنبه جميع النساء حتى أن بعض الصالحات الطيبات ما تحضر الآن الزواجات بسبب كاميرات الجوال، لأنها قد تحضر محتشمة كاملة ثم تظهر صورتها ثم تدبلج في الانترنت في بعض التلاعب في الصور، ثم تدبلج ويركب وجهها وإن كانت محتشمة على صورة أخرى عالية، ثم تنشر ترسل هذه الصورة إلى البريد الإلكتروني لزوجها، ثم أول ما يأتي إما يقتل زوجته أو يطلقها، وهذا حصل شيء منه ويحصل بسبب التصوير. ولذلك الشريعة المباركة منعت من التصوير وضيقت حدوده إلا في أضيق نطاق فيما يتعلق بالحفيظة، حفيظة النفوس مثلا، والجواز للمحتاج وغيرها من المسائل المعينة. أما في هذه الأمور فهذا فيها شيء من التوسع، حتى لو قيل بالجواز هذا هو الحكم والله أعلم. أحاول أن يأخذ بعض الأسئلة القصيرة يعني اختصارا للوقت. تقول السائلة: هل يجوز متابعة الإمام في الصلاة المكتوبة وأنا في البيت والبيت قريب من المسجد وصوته واضح؟ من شروط الاقتداء في أحكام الإمامة والائتمام في كتب الفقه جميعا يذكر العلماء متى يجوز للمأموم أن يأتم بالإمام، من شرطه أن يكون معه في محيط المسجد، وأن يسمع صوته، وأن يرى المأمومين أو أن يرى بعض المأمومين الذين يرون الإمام. فلو كان في الدورة الثانية مثلا في المسجد وكان يرى بعض المصلين أو النساء يرين المصلين أو الإمام، هذا يجوز لأنه انطبقت جميع الشروط: سماع صوت وفي نفس المبنى واتصال الصفوف. لو أن الجامع جميعا ازدحم في جميع طرقه أو في الحرمين أو مسجد الخيف في ميناء أو مسجد نمرة في عرفة، اكتظ بجميع المصلين ثم بدأ الناس يفرشون في الشوارع واتصلت الصفوف حتى لو بلغت مبلغا بعيدا، هذا جائز. لاتصال الصفوف. فالأصل أن الصفوف تكون متصلة والمأموم يرى الإمام ويسمع صوت الإمام أو يرى من يرى الإمام كما لو رأى بعض المأمومين. لكن اقتداء المنفصل الشخص في مكان منفصل خارج المسجد مع إمام داخل المسجد هذا لا يجوز وليس بصحيح وليس فيه اقتداء. وإلا لو كان الأمر جائزا لقلنا جميع المسلمين ممكن يصلون أو أقل الأحوال المسلمين الذين في غرب مكة يفتحون التلفاز في صلاة العشاء على الحرم المكي ويصلي جميع المسلمين باستقبال القبلة مع إمام الحرم، هذا قد يكون أقرب من الصلاة ببيت المجاور المسجد، فدل على عدم الجواز. فلهذا الشريعة أمرت بضبط هذا الأمر، يعني أمرت بإنشاء المساجد وكثرتها واتساعها. فلو كان الأمر جائز أن كل إنسان يقتدي بأي صوت ممكن تعمم شبكة واحدة بالأقمار الصناعية، جميع المسلمين يصلون مع الحرمين ونرتاح من جميع الأئمة ونغلق جميع المساجد، فهذا غير صحيح وغير مراد، فالصلاة تكون باطلة. وبالله التوفيق. والله في أسئلة كثيرة جدا وطيبة ومناسبة، لكن عاد الوقت قد لا يسعف، ولعلي أترك الأسئلة سواء فيما يتعلق بالشبهات في العقيدة أو الأمور الفقهية، أرجوها إلى يوم غد بإذن الله تعالى. وبالله التوفيق، وشكر الله للجميع بذلهم وجهدهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.